بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذا المقطع من الآية الكريمة من سورة النور فيه أحكام شرعية، ورد عندنا في سبب نزول هذه الآية الكريمة رواية ذكرها ثقة الإسلام الشيخ الكليني قدس الله سره في كتاب الكافي بسنده عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن شاب من الأنصار استقبل امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، نظر إليها وهي مقبلة، ثم دخلت المرأة في زقاق ومشى هذا الشاب ينظر خلفها، اعترضه عظم أو زجاجة تقول الرواية موجود في جدار حائط، فشج رأسه فسال الدم، ما نظر إلى الدم يسيل من وجهه، قال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولأخبرنه. فأقبل الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له النبي صلى الله عليه وآله ما هذا، يعني ما سبب هذه الدماء اللي على وجهك، ما هذا؟ قال يا رسول الله كذا وكذا، أنا نظرت إلى امرأة ومشيت وراها ودخلت في زقاق وشج وجهي هذا العظم. فنزل الأمين جبرائيل، يا محمد ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. فسبب نزول هذه الآية الكريمة هذه الحادثة. هذه الآية الكريمة أولا ما معنى يغضوا من أبصارهم؟ غض البصر ما معنى؟ نعدنا في القرآن تارة القرآن يستعمل الغض إلى الصوت وأخرى الغض إلى البصر، يعني يقول الله تبارك وتعالى فيما حكاه عن لقمان الحكيم عندما خاطب ابنه واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هنا الآية الكريمة يغضوا من أبصارهم، الغض ما معناه؟ الغض في اللغة معناه النقصان، وغض الصوت معناه خفض الصوت، وغض البصر معناه خفض البصر، كأنما الإنسان يكون في إحدى حالتين، إما أن يملأ عينه من الشيء الذي ينظر إليه فيراه يرى الطول، يرى العرض، يرى كذا ويرى كذا، كل الأشياء يراها، يملأ عينه عندما ينظر. وأحيانا الحالة الثانية أنه لا، نظر إلى شيء ما ثم صرف نظره عنه نظرة عابرة كما يعبرون. الآية الكريمة قالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني المؤمن ينقص من نظره، بمعنى يخفض بصره ويصرف نظره. زين، هذا معنى غض البصر. يغض البصر المؤمن عن أي شيء؟ الآية ما تكلمت، ما قالت يغض بصره عن أي شيء، وهذا الإطلاق كما يعبرون يفيد العموم. لما قالت الآية يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم عن أي أمر؟ ما بينت الآية، وإن كان واضح من خلال السياق، يعني يغض الرجل المؤمن بصره عن المرأة الأجنبية. زين، هذا الحكم غض البصر هل هو مستحب أو هو واجب؟ فقهاء المسلمين عموما، مضافا كلامنا عن فقهاءنا فقهاء الإمامية، يقولون بوجوب غض البصر، والآية يستفاد منها الوجوب، لكن أين موضع الأمر؟ يعني ما في الآية الكريمة أمر واضح. لاحظ مثلا الآية تقول قل، هذا أمر، خطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله، قل للمؤمنين يغضوا، هذا مو فعل أمر. كيف استفاد الفقهاء من هذا من هذه الآية الوجوب، وجوب غض البصر؟ هنا أهل اللغة يقولون وأهل التفسير يقولون بأن في الآية يوجد فيها حذف، يغض هذا فعل مضارع، لكن هذا الفعل المضارع مجزوم بحذف النون. ليش؟ لأن لام الأمر محذوفة في الآية الكريمة، فيكون معناها هكذا قل للمؤمنين ليغضوا من أبصارهم، هذه لام الأمر حذفت. لما حذفت أيضا صار ماذا بالنسبة إلى الفعل المضارع؟ صار الفعل المضارع مجزوم، حتى أنت تستدل على أن هناك جازم إلى الفعل المضارع وهو لام الأمر. فهذه الآية الكريمة تدل على الوجوب من خلال هذا المعنى، معناه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني ليغضوا من أبصارهم، هذه لام الأمر، يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بخفض البصر وخفض النظر ونقصان النظر عن المرأة، وهذا الحكم واجب. المرأة التي ينظر إليها الإنسان، والكلام عن المرأة الأجنبية، المرأة الأجنبية تارة تكون هذه المرأة الأجنبية مسلمة مؤمنة محجبة، وتارة تكون المرأة الأجنبية امرأة مبتذلة، مثل ما نقول ما تلتزم بحجاب ولا تلتزم بشرع، سواء كانت مسلمة أو كافرة، هذا إليها ذا القسم هذا النوع من النساء الأجنبيات المسلمات المؤمنات المحجبات لهن حكم وأحكام، والنساء أو المرأة المبتذلة، المرأة مثلا الغير محجبة سواء كانت مسلمة أو كافرة لها أحكام. بالنسبة إلى المرأة الأجنبية المسلمة المحجبة يحرم، هذا الحكم الأول، يحرم على الرجل المسلم المؤمن أن ينظر إلى المرأة الأجنبية المحجبة، ينظر إلى شعرها يحرم عليه، ينظر إلى بدنها يحرم عليه، ينظر إلى مفاتنها، هذا كله حرام عليه بتلذذ أو بدون تلذذ، مع الريبة وخوف الوقوع في الحرام أو مع عدم الريبة والوقوع في الحرام. ما يجوز إلى المؤمن، إلى الرجل المؤمن أن ينظر إلى المرأة المسلمة المحجبة، بمعنى ينظر إلى مفاتنها، إلى محاسنها، إلى شعرها، إلى طولها، إلى كذا، بتلذذ أو بدون تلذذ. زين، لكن يجوز إلى الرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية المسلمة المحجبة، يجوز له أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها، هذا المقدار، سواء كان في عمل، سواء كان في مثلا في مركز دراسي، سواء كان في السوق، سواء كان في أي مكان، يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة المسلمة المحجبة، ينظر إلى وجهها وإلى كفيها، هذا المقدار جائز، لكن بشرط ألا يكون هذا النظر بتلذذ، ولا يكون نظر الرجل إلى المرأة يعني إلى وجهها أو إلى كفيها بريبة، لا، إذا كان بتلذذ هذا حرام. أما بالنسبة إلى النظر إلى جسد المرأة، إلى بدن المرأة، إلى شعرها، نتكلم عن المرأة المحجبة الأجنبية، هذا ما يجوز. لو مثلا انكشف من المرأة شيء من بدنها، شيء مثلا من ساقها، شيء مثلا من شعرها، شيء مثلا من جزء من معصمها، من يدها مثلا، ما يجوز إلى هذا الرجل أن ينظر إليها، لأن هذه امرأة محجبة، أولا أجنبية، وثانيا هي محجبة، ما يجوز النظر إليها، إلى هذه الأجزاء من بدنها فقط، حتى لو كان بدون تلذذ ما يجوز، لأن هذه امرأة محترمة، هذه امرأة محتشمة، هذه امرأة متقيدة بالشرع. الآن انكشف منها شيء، يمكن غفلة، يمكن سهوا، يمكن ما تدري، ما يجوز النظر إليها، إلى بدنها أو إلى جزء من بدنها إذا خرج مثلا بتلذذ أو بدون تلذذ، لكن يجوز النظر إليها، بمعنى يجوز النظر إلى وجهها، يعني هذه المحجبة يجوز النظر إلى وجهها ويجوز النظر إلى كفيها بدون تلذذ. هذه واضحة المسألة؟ بالنسبة إلى النظر إلى صورة المرأة الأجنبية المحجبة، أحيانا مثلا بنت مثلا أجنبية، امرأة أجنبية تصور مثلا صورة، لكن صورة مثلا بلا حجاب مثلا، أو أنه مثلا تصور نفسها، هل يجوز إلى الرجل الأجنبي أن ينظر إلى هذه المرأة إلى هذه الأجنبية المسلمة المحجبة اللي الآن في الصورة مثلا كشفت شعرها، يمكن مثلا هي تراسل مثلا صديقتها، تراسل مثلا أمها، تراسل كذا، لكن وقعت هذه الصورة في يد شخص مثلا، يجوز لهذا الرجل أن ينظر؟ فقهاءنا وخصوصا سيد السيستاني حفظه الله يقول الأحوط وجوبا ترك النظر إلى الصورة إذا كان هذه الصورة تظهر مفاتن المرأة، حتى لو كان بدون تلذذ بعد ما يجوز، لأن هذه في الأساس هي هذه امرأة محجبة، هذه امرأة مسلمة محتشمة، الآن صار في لها صورة كذا، ما يجوز لي أن أنظر إلى مفاتنها بتلذذ أو بدون تلذذ. هذا كله نتكلم عن المرأة الأجنبية المسلمة المحتشمة المحجبة. يقول الفقهاء أيضا هنا يجوز للرجل القاصد للزواج أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، يجوز ينظر إليها، القاصد إلى الزواج ناوي أن يتزوج هذه المرأة، عند عزم أن يتزوج هذه المرأة يجوز أن ينظر إليها، ينظر إلى مفاتنها، ينظر إلى شعرها، فقهاء يقولون هنا في هاي المساحة يجوز. هذا كل كلامنا عن المرأة الأجنبية المسلمة المحتشمة، ما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية المحتشمة المحجبة هو فقط الوجه والكفين بدون ريبة وتلذذ، غير هذا حرام النظر إلى المرأة الأجنبية المسلمة المحتشمة المحجبة، سواء كان مباشرة أو كان بالصورة. بالنسبة إلى القسم الآخر من النساء، قسم الآخر من النساء يعني المرأة المبتذلة التي لا تلتزم بحجاب شرعي، مثل مثلا نساء السافرات مثلا، مسلمة لكن سافرة مثلا، اللاتي إذا نهين بهذا القيد، اللاتي إذا نهين عن هذا عن السفور لا ينتهين، ما عندها التزام بشرع ولا عندها التزام بحجاب شرعي، هي مسلمة صحيح لكن هي غير محجبة، أو مثلا امرأة كافرة، شلون بالنسبة إلى النظر إلى هذا القسم من النساء الأجنبيات المبتذلات، مسلمة لكن مبتذلة، يعني ما تتقيد بحجاب شرعي وتخرج شعرها أو شيء من بدنها مثلا، إذراعها مثلا، سيقانها مثلا، ما عندها التزام بشرعية، مسلمة أجنبية، أو امرأة كافرة، بعدها المرأة الكافرة اللي ما عندها مسألة الشرع وغير شرع وكذا، جائز وغير جائز وحرام وغير حرام، شلون بالنسبة إلى النظر؟ فقهاءنا قالوا يحرم على الرجل أن ينظر إلى النساء المبتذلات بشهوة وتلذذ وريبة، بالشهوة والريبة والتلذذ حرام النظر، ما يتكلمون الفقهاء عن الوجه ولا عن الكفين ولا عن الساق ولا ما هو المعتاد الذي تخرجه هذه المرأة المبتذلة، ما يجوز للرجل يحرم عليه أن ينظر إلى النساء المبتذلات مسلمة كانت أم كانت كافرة، الغير محجبات ما يجوز إذا كان مع شهوة ومع تلذذ ومع ريبة، أما بدون تلذذ بدون ريبة بدون شهوة يجوز النظر، لكن بهذا القيد، بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا الحكم الشرعي الذي يذكره الفقهاء وهو وجوب غض البصر عن المرأة الأجنبية، وهذا مقدار ما يجوز ومقدار ما لا يجوز، هذا يدخل هذا الحكم الشرعي يدخل في سياق تربية الإسلام إلى المنتمين إليه، تربية الإسلام إلى المسلمين، إلى عباد الله. الإسلام وأحكام الإسلام تربي الإنسان على التقوى، وتربي الإسلام والشرع الإسلامي يربي الإنسان على طهارة الروح، والإسلام والشرع يربي الإنسان المسلم على عفة النفس. فهذا الحكم الشرعي الآية الكريمة بيّنت الغرض منه والغاية منه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا يجب غض البصر عن المرأة الأجنبية؟ الآية قالت ذلك أزكى لهم، هذه طهارة إلى الروح، هذه طهارة إلى القلب، هذا بيان إلى عفة النفس. ولذلك علماء الأخلاق يذكرون أنه من الأسباب المهيجة إلى الشهوة عند الإنسان، في أسباب تهيج الإنسان. ما هي هذه الأسباب؟ يذكرون مجموعة من الأسباب، لكن أهم الأسباب النظر، من بعد النظر الكلام مع المرأة الأجنبية، هذا إليه حكم آخر بعد، لكن أهم الأسباب المهيجة للشهوة هي هذا النظر. والروايات بيّنت، روايات الشريفة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بيّنت مدى تأثير النظرة على القلب وعلى الروح وعلى الإنسان. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: النظرة بعد النظرة. واحد يملأ عيونه من المرأة ثم يملأها مرة أخرى من المرأة الأجنبية، النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. يعني هذا اختبار إلى الإنسان وإلى إيمانه وإلى التزامه بدينه، هذه اللحظة هذه وقت الاختبار. فيقول الإمام الصادق سلام الله عليه: الإنسان لما ينظر نظرة بعد النظرة، يقول هذه النظرة تزرع في القلب ماذا؟ الشهوة، يعني تثير في النفس هذه النظرة. رواية أخرى عن الإمام الرضا سلام الله عليه فيما كتبه إلى محمد ابن سنان من جواب مسائله قال: وحرم النظر، يعني الإسلام أو الله تبارك وتعالى، وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج. يعني المرأة المتزوجة مسلمة المتزوجة، وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه. هذا بيان إلى علة الحكم وحكمة الحكم الشرعي هذا، وهو وجوب غض النظر عن المرأة الأجنبية. يقول: وحرم النظر على النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء، يعني يحرم النظر إلى المرأة المتزوجة المسلمة، وأيضا يحرم النظر على المرأة الأخرى وإلى غيرهن من النساء لما فيه من التهييج للرجال، ولما يدعو التهييج إلى الفساد والدخول فيما لا يحل. يقول هذا الحكم الشرعي، إمام سلام الله عليه بين، يقول هذا الحكم الشرعي وهو وجوب غض البصر عن المرأة وجوب غض البصر، أن يغض البصر الإنسان المسلم عن المرأة، عن شعرها، عن مفاتنها، سواء كانت متزوجة مسلمة أو غير متزوجة ما دامت هي محتشمة. زين، يقول لأن هذا فيه تهييج إلى الرجال، وهذا يدعو لماذا؟ يدعو إلى الفساد ودخول الإنسان المؤمن فيما لا يحل، فيما لا يجوز له. بعد رواية ثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهم الله يوم القيامة بمسامير من نار. تعال إلى النظرة، تعال إلى الروايات التي تتكلم إذا غض الإنسان بصره عن المرأة الأجنبية، غض بصره عن النظر الحرام. عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عز وجل لا لغيره اعقبه الله امنا وايمانا يجد طعمه. يعني في الدنيا قبل الاخره، اذا انسان يغض بصره عن ما حرم الله، الامام سلام الله عليه يقول ترى هذا اذا كان من اجل الله طاعه لله عز وجل، لا خوفا من الناس ولا لافتضاح أمره، وإنما خاف الله عز وجل فغض بصره عن جيرانه، غض بصره عن إذا كان في عمله، إذا كان في السوق، إذا كان في الشارع، غض بصره لله ومن أجل الله وطاعة لله. الإمام سلام الله عليه يقول أعقبه الله، الله تبارك وتعالى يجازيه بهذا الجزاء، أعقبه الله أمنا وإيمانا يجد طعمه، إيمان في القلب، يزداد هذا المسلم إيمانا على إيمانه، ويزداد هدى على هدى، وبصيرة على بصيرة، وغلب إلى الشيطان الرجيم. فهذا الحكم الشرعي الغاية منه هو طهارة الروح وعفة النفس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. من جرائم بني أمية أنهم عرضوا بنات رسول الله إلى النظر. مولاتنا زينب سلام الله عليها تقول: يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف. هذا من جرائم بني أمية، وهذا مما أوجع قلب بنات رسول الله، أوجع شيء، أشد شيء على بنات رسول الله هذه اللحظات، هذه اللحظات التي ينظر فيها الأجنبي إلى بنات رسول الله. ماذا يفعلن بنات رسول الله في تلك الحالة؟ من عفتهن كل امرأة من بنات رسول الله تستر وجهها بكفوفها لئلا ينظر إليها الأعداء. رحم الله شعراء أهل البيت، رحم الله السيد صالح الحلي يتكلم عن مولاتنا يصور حالة مولاتنا زينب، يقول تستر باليمنى وجها فإن تستر باليمنى وجها فإن أعوزها الستر تمد يسار، لا تبزغي يا شمس كي لا ترى. الله أكبر. تستر باليمنى وجها فإن أعوز السيد تمد اليسار، لا تبزغي يا شمس كي لا ترى. زينب حسرى ما عليها خمار، التفتت إلى جهة أخيها وكفيلها أبي الفضل العباس رحمة الله على ملا عطية، تخاطب أخاها اتقل أخويا خويا وينك يا قايد ناقتي ضعن الحرم شا، وينك يا قايد ناقتي ضعن الحرم شال، حرمة وغريبة مبتلية بحرم واطفال، عنكم يا ابو فاضل ترقوا وخذوني، عنكم يا ابو فاضل ترقوا وخذوني، كل ما جرى دمعي على خدود اضربوني، كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني، ضيعوا حرم واطفال ما يخفاكم الحال. عباس ماني من المدينة بذمتك جي، ولجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، واشوف جيت الكربلة ومني تبري، بعتوا السهم مني وبليتوني بهالعيال، حرك يا والي صاحب النفس الأبية وقالها يا زينب ضيعتيك غصب علي، يا عزيزة الكرار عاقتني المنية، جثة بلا راس وبلا يمنى ولا شمال، تعتبين وانا على الشريعة مقطعيني، وبس انظريني الحال جسمي تعذريني، لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزيني، خلين جسمي ولا تشيلين بشيال، تخلين جسمي على الثرى ما تجهزينا، وشيف العزيز حسين عاري تتركينا، لم اليتامى وعن ثرى الغبر ارفعينا،
قالتني ناديت عدوانك يا سردال ناديت واروها الجنايز يا مسلمين أثار كفر كلهم بلا مذهب ولا دين طلعوا بخيل الأعوجية ورضوا وإحنا نسى وتدري الجنايز تبغي رجال شقولا شقولا للينشدني من الناس من الناس أخوك حسين وين وين عباس عباس أقول حسين ظل جثة وعباس إن في القطعة ويمين لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد تحنن على محمد وآل محمد ترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشفي كل مريض من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه اللهم اعتق رقابنا من النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم وتقبل منا ومنهم هذا العزاء بأحسن القبول وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المسببين وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة
اللهم صل وسلم على محمد
بعد.